الرد بين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري الذي هو أجل كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ومع كتاب من أهم كتب الصحيح ألا وهو كتاب الفتن، نستعرض أبوابه وأحاديثه في زمان الفتن، لعل الله جل وعلا أن يعيذنا وأمتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب الفتن، وفيه هذا الأمر الهام من أمور الإسلام التي صارت أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. ترجمة الإمام البخاري تضمنت حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولهما حديث عبد الله بن مسعود الذي سيرويه بالإسناد المتصل في هذه الترجمة، والثاني حديث عبد الله بن زيد وهو ابن عاصم المازني الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث وصله البخاري قبل ذلك في كتاب المغازي في باب غزوة حنين. والحديث الأول كما ذكرنا سيأتي بالسند المتصل في الباب، وحديث عبد الله بن زيد هو بمعنى الأحاديث التي سيرويها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي هو من أهم الأبواب في هذا الكتاب. فإن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لا تكاد ترى مؤلفا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل والحض عليه، وهو الصبر على جور الأئمة الذي صار أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي مولاهم، قال حدثنا زيد بن وهب وهو أبو سليمان الجهني الكوفي ثقة مخضرم، أي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت عبد الله، وعبد الله مهملا هكذا عند الكوفيين، فهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أحد السابقين الأولين، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة عموما وللأمة من بعدهم، أم للصحابة خصوصا، أم للأنصار خصوصا كما قال البعض؟ الظاهر أن الخطاب كان للصحابة ويراد به سائر الأمة، وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الغيب التي حدثت وحصلت كما أخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: سترون بعدي أثرة أو أثرة، أي استئثارا بالدنيا دون بعض مستحقيها، يعني سترون استئثارا من الولاة الظالمين بأمور الدنيا، وإن كان لكم ولغيركم الحق فيها. سترون بعدي أثرة، يعني في أمور الدنيا كما ذكرنا، وأمورا تنكرونها، منكرات في الدين، وأمورا تنكرونها حيث لا يقرها الدين. إذن سترون خلافا من أولئك وتقصيرا منهم في أداء الحقوق الدنيوية والحقوق الدينية. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله، أي ما تأمرنا أن نفعل إن أدركنا ذلك الزمان، أو أدركنا ذلك الزمان الذي فيه أولئك المستأثرون المرتكبون للمنكرات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: تسألون الله الذي لكم، كما قال العلماء، بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرا منهم. سألوا الله أن يلهمهم الإنصاف والعدل فيما بينكم، أو القيام بأمور الدين على مراد الله رب العالمين. وقال الداودي: سألوا الله أن يأخذ لكم حقكم ويقيض لكم من يؤديه إليكم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وقال البعض: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال: تسألون الله سرا، لأنهم إن سألوه جهرا أدى إلى الفتنة، أي ربما سألوا جهرا على المنابر وفي القنوت وغير ذلك، فيكون ذلك سببا لازدياد الفتنة وتسلطهم وطغيانهم، أجارنا الله منهم. قال: حدثنا مسدد، وهو ابن مصرهد كما تقدم. قال: حدثنا عبد الوارث، وهو ابن سعيد بن ذكوان التنوري البصري، عن الجعد، وهو ابن دينار اليشكري أبو عثمان الصيرفي، عن أبي رجاء، وهو عمران ابن ملحان العطاردي، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أميره، أو من رأى من أميره شيئا يكرهه، وإن كان هذا الأمير متسلطا أي تولى الإمارة قهرا وقصرا عن المسلمين، من رأى منه شيئا يكرهه في أمور الدنيا أو الدين فليصبر، فإن هذا ابتلاء من الله به، ولا يخرج من الطاعة ولا الجماعة، فإن من خرج من الطاعة وفارق الجماعة شبرا كناية عن خروجه في شيء قليل أو معصية صغيرة بأدنى شيء ومات على هذه الحالة، مات ميتة جاهلية، لأنه يكفر بذلك، لا، بل أنه شابه أهل الجاهلية من الضلالة والفرقة، لأنه ليس عند أهل الجاهلية إمام يأتمون به ولا أمير يأتمرون بأمره ولا يلتفون حوله ولا يجتمعون عليه، بل كانوا يعيشون فوضى لا سرات لهم ولا إمام لهم. يقول القسطلاني في شرحه لهذا الحديث: وفي الحديث أن السلطان لا ينعزل بالفسق، إذ في عزله سبب للفتنة وإراقة الدماء وتفريق ذات البين، فالمفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، وإن كان ظالما جائرا سفاكا للدماء أكالا للأموال، فالفتنة التي تترتب على عصيانه وشق عصى المسلمين تكون أعظم من بقائه على ظلمه وطغيانه. قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، أبو النعمان محمد بن الفضل المرقب بعارم البصري، حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل الجهضم البصري، عن الجعد أبي عثمان المتقدم، قال: حدثني أبو رجاء العطاردي، وهو عمران بن ملحان، قال: سمعت ابن عباس، رجع الإسناد السابق باللفظ هذا المغاير شيئا ما عن اللفظ السابق، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، أي تشبه بأهل الجاهلية كما تقدم. يقول القسطلاني على هذين الحديثين: في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور، ولزوم السمع والطاعة والجماعة والسمع لهم، وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام المتغلب ظلما وطغيانا تلزم طاعته ما أقام الجماعات والجهاد، إلا إذا وقع منه كفر صريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر، لمن استطاع أن يزيله ويحل محله، كما سيأتي بعد ذلك في الحديث الذي فيه إباحة تنحيته وعزله إذا أتى الكفر. ويقول ابن الملقن رحمه الله: والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجماعات والجهاد في سبيل الله، فإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء الذين يعيثون في الأرض فسادا ويظهرون عند انتشار الفتن. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن ابن أبي جمرة في من يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مفارقة الجماعة شبرا، يقول: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير الذي تغلب وتسلط بسلطانه وظلمه وقهره. يقول: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. وقوله: إلا مات ميتة جاهلية، يقول الحافظ: والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، أي أن أهل الجاهلية كانوا لا يعرفون ذلك، فوضى. وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت عاصيا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن أبي أويس قال: حدثني ابن وهب، عبد الله بن وهب القرش المصري، عن عمرو وهو ابن الحارث المصري، عن بكير وهو ابن عبد الله الأشج ابن الأشج، عن بسر بن سعيد مولى الحضرمي، عن جنادة بن أبي أمية وهو السدوسي قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو أحد النقباء ليلة العقبة، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان سلفنا الصالح يغتنمون ويتحينون الفرص التي يجدون فيها أحد العلماء ليسألوه عن العلم، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للنصوص سفاهة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. هؤلاء جماعة من التابعين بين يدي أحد النقباء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فاغتنموا فرصة جلوسهم ومثولهم بين يديه، وقد عادوه من مرض ألم به، فاغتنموا فرصة وجودهم عنده فقالوا له: حدثنا
أو حدث بحديث ينفعك الله به. وحينما يبلغ العالم الحديث يكون قد انتفع بذلك، فمبلغ العلم لمن لا يعلمه إذا علمه فعمل به فله أجره وأجر العاملين به. فقالوا له حدثنا أو حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسألوه عن قوله ولا عن رأيه ولا بحديث من أحاديثه، إنما قالوا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله تعالى عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، يعني بايعة العقبة، فقال فيما أخذ علينا أو فكان فيما شرط أو اشترط علينا، يعني في البيعة بايعهم على أمور، ومنها أخذ علينا أي العهد أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. بايعنا على السمع والطاعة لمن تولى أمرنا في منشطنا حال النشاط، ومكرهنا حال العجز والكسل، وعسرنا في حال الشدة والبلاء، ويسرنا في حال الأمن والرخاء، يعني في سائر الأحوال لا يكون كرهنا لشيء ولا وقوعنا في عسر أو شدة أو مشقة سببا لعدم المضي والالتزام بهذا الشرط وبتلك البيعة على السمع والطاعة. وأثرة علينا حتى وإن رأيتم إيثار الأمراء الظالمين أمورا من أمور الدنيا واستئثارا بحقوق لكم عليهم وعدوانا على بعض الأمور الشرعية ما لم يصلوا إلى الكفر، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازعهم فهم أهل الأمر وأهل السلطان، لا ننازعهم سلطانهم ولا أمرهم، فإن في ذلك الشر كل الشر. قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا صريحا واضحا يتبجح به ويجهر به، يكون هذا الكفر قد ثبت الحكم عليه بالكفر بالبرهان، وهو النص وهو القول الصريح من القرآن أو الصحيح من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج على الإمام ما دام فعله يحتمل التأويل. إن كان له تأويل في فعله هذا، أما إن لم يكن له تأويل وكان فعلا حكمت النصوص عليه بالكفر وكان مصرحا به معلنا به متبجحا به، فهذا الذي ينازع في الأمر ويعزل عن السلطان. قال حدثنا محمد بن عرعرة وهو ابن البرند السامي البصري، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم البصري، عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري الأكمة، عن أنس بن مالك إسناد بصري وأنس سكن البصر رضي الله تعالى عنه، عن أسيد بن حضير الأنصار الأشهلي رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض الروايات أن أسيد بن حضير نفسه هو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. وكان فلان المراد هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني يقول: أنت استعملت عمرو بن العاص ولم تستعملني، يشير إلى أننا نحن الأنصار الذين ناصرناك وآويناك، ونحن أولى بهذه الولايات وهذه العمالة. فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثره، يعني الأنصار، الأنصار الذين آووا ونصروا، ومع ذلك سيبتلون باستئثار الولاة بالأمور العامة دونهم، وهم نصروا الله ورسوله لله سبحانه وتعالى لا لدنيا. فلما طلب أسيد بن حضير ولاية كما تولى فلان من المهاجرين، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما سيلقون بعده من الابتلاء والحرمان من حقوق هي لهم، أو من حقوق لهم فيها نصيب. فقال: إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا. لم يقل لهم: فاضربوا من استأثر بالدنيا دونكم، فاصبروا حتى تلقوني، أي على الحوض كما في بعض الروايات. إنكم سترون بعدي أثره استئثارا بالدنيا دونكم، فاصبروا على هذا الاستئثار، فقد أعطاكم الله عز وجل خيرا منها حتى تلقوني، وكما قلنا في بعض الروايات حتى تلقوني على الحوض. وفي هذا إشارة إلى أن من صبر ولم ينزع اليد من الطاعة ولم يخرج عن الجماعة ولم يحدث فتنة، فإن موعده الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مثل بعض العلماء من المتأخرين من يقوم على السلاطين الجائرين بمن يبني قصرا ويهدم مصرا، يريد صلاح أمر فيقع في إفساد أمور كثيرة. وهذا الباب هام، والأصل من الأصول التي لم يخل مؤلف من مؤلفات السنة عند أهل السنة إلا وفيه ذكر هذا الأصل، وهو الصبر على جور الأئمة وظلمهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويحذر من ذلك أئمتنا من المتقدمين والمتأخرين ممن أدركوا تلك الأزمنة التي فيها الفتن، أو ممن حذر منها قبل وقوعها. فأهل العلم والحلم يفهمون الأمور ويرون الفتن وهي مقبلة من بعيد قبل أن تحل، فيحذرون منها ويحذرون من قربها والمشاركة فيها. ولذلك كما تقدم في الباب الأول وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، ومن أعظمها إثارة الفتنة في عامة الأمة التي توقعهم في الفوضى وإهراق الدماء وسلب الأموال وانتهاك الأعراض وذهاب الأمن، ولا يكون ذلك إلا من السلاطين الجائرين الذين يتسلطون على السلطان قهرا وقصرا، ويظلمون ويقتلون ويشتتون شمل المعتصمين بالدين والمتمسكين بالدين جورا وظلما وعدوانا منهم. ومع ذلك هم عقوبة من الله عز وجل، فلا تتلقى العقوبة بالعصيان، بل تتلقى بالتوبة والإنابة والاستغفار مع بقاء ظلمهم وجورهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس التي تأبى الظلم وتأبى الجور، فتثور النفوس وتزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليهم كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي، يعني يؤمر وينهى، يذهب إليه ويؤمر وينهى، ويصبر الإنسان على الأذى الذي يأتيه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، كما أنك لو أمرت أي إنسان بمعروف أو نهيت عن منكر سيأتيك ابتلاء، إما بالسخرية أو بالاستهزاء، وإما بالاعتداء عليك في نفسك أو مالك أو ما إلى ذلك، فعليك أن تصبر، كما ورد ذلك في مواضع كثيرة كقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر الإمام أبو بكر الأجر رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة عن عمرو بن يزيد أنه قال: سمعت الحسن، يعني الحسن ابن أبي الحسن البصري إمام التابعين تقي الدين، يقول: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول، وقد أتاه رهط يريدون أن يقاتلوا هذا الجائر الظالم، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم أيام تلك الفتنة ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله، الحسن يقول: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، لا يفزعون ويلجؤون إلى الله، إنما يلجؤون للسيف فيكلهم الله إلى السيف، ولو لجأوا وفزعوا إلى الله لكفاهم الله وكان حسيبهم سبحانه، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعني تمت لهم الكلمة وتحقق لهم النصر بهذا الصبر، حيث دمر الله عز وجل فرعون وقومه وما كانوا يعرشون مما يشيدون من مساكنهم وسلطانهم وظلمهم. وقال أيضا رحمه الله: اعلم عافاك الله، الحسن البصري، اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، ينتقم الله عز وجل، نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع أشد وأقوى من السيف. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة، يعني سلطه عليكم بعقوبة من العقوبات. وقد سمع رحمه الله تعالى عن الحسن البصري رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل، رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، يعني بسبب عصيانكم لله وتقصيركم في جنب الله أتاكم هذا الاعتداء من ذلكم الظالم. إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. فلو تبتم إلى الله عز وجل من هذه الذنوب لأزال الحجاج وجاءكم بالعادل الذي يحكم فيكم بالعدل. ولذلك لما تابوا وأنابوا واستغفروا جاءهم الله عز وجل بعمر ابن عبد العزيز الذي بين ظلم الحجاج وشره وفسقه وفجوره وخبثه، حتى قال: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. ومع ذلك يأمرون بالصبر عليه لأن في مخالفته بسبب الذنوب التي ارتكبوها ربما يأتيهم من هو شر منه تحكمهم القردة والخنازير. يقول: ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه: يا أخي، وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة. أي أن هذا الجور والظلم والطغيان من هؤلاء الظالمين إنما هو بسبب ما كسبت أيديكم، عقوبة على ذنب وعقوبة على معصية، ولا ينبغي للمذنب إذا عوقب أن ينكر العقوبة. إذا سرق إنسان فقطعت يده ليس له أن يقول: لماذا قطعتم يدي؟ لأنه الذي سرق، بل يلوم نفسه: لماذا سرقت؟ فقطعت يدي لأني سرقت، فأتوب من السرقة حتى لا تقطع يدي. لماذا أصبت ببلية كذا وكذا؟ ويعترض على قضاء الله وقدره، بل يفتش في نفسه: ما الذنب الذي أذنبت حتى أوقع الله علي هذه العقوبة؟ يقول: ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. نعم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ولذلك أهل العقل وأهل الحلم إذا رأوا العقوبة من الله عليهم أن يدعوا أنفسهم أولا بالتوبة من تلك الذنوب التي كانت سببا لجلب هذه العقوبة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما رأى تسلط التتار على ديار المسلمين بسبب انتشار الفسوق والعصيان اعتنى واهتم بدعوة الناس للرجوع إلى الله وصدق اللجأ إلى الله وترك الذنوب والتوبة منها والإقبال على الله عز وجل مع اتخاذ أسباب النصر من وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فأعدوا أنفسهم أولا بتقوى الله، وتحصنوا بطاعة الله، وتابوا من معصية الله، فلما اجتمعت الجيوش لملاقاة التتار استبشر شيخ الإسلام بالنصر وقال لهم إنكم لمنتصرون غدا. قالوا قل إن شاء الله. قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن هذا وعد الله عز وجل، أن من نصره أي نصر دينه وأطاع أمره ووقف عند حدوده وترك معصيته لينصرنه الله عز وجل، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فقال إنا منتصرون أو إنكم لمنتصرون غدا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فعلى من رأى العقوبة قد نزلت به من الله لا يلومن إلا نفسه، لا يلوم القضاء والقدر، ولا يلوم من انتقم منه ولا من أوقع به العقوبة، بل يفتش في نفسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعليه أن يلجأ إلى التوبة والاستغفار، ويسأل الله جل وعلا أن يرفع ما نزل به من ضر. وقد وردت نصوص كثيرة في ذلك، حتى قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: باب من التحذير أو في التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل عن مذهب الخوارج، ولمن يرى رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه. يلجأ إلى الله، لا يلجأ إلى نفسه ولا إلى قوته ولا إلى عقله ولا إلى ذكائه ولا إلى غير الله عز وجل، بل سأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإن دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه بل يسخطه ويبغضه، ولم يعن على فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله. هذا هو الإمام الآجري يبين منهج أهل السنة حينما تنزل عقوبة من الله عز وجل، أنهم يلجؤون ويفزعون إلى الله، وينظرون في أحوالهم وأنفسهم ماذا أذنبوا وأجرموا في جنب الله، وماذا قصروا منه أو فيه من طاعة الله، فيتوبون ويستغفرون ويرجعون ويلجؤون إلى الله رب العالمين. ولذلك في عقيدة أهل السنة المتلقاه عند من جاء من بعده بالقبول، في العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله وشرحها لابن أبي العز الحنفي، يقول في شرحه رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، جورة ظلمة فجرة، يأكلون الأموال ويستأثرون بالمناصب ويعتدون على الدماء، لكن في الخروج عليهم أضعاف هذا الظلم الذي يظلمون الناس به وفيه. يقول: بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات، فإن العاصي إذا وقعت به عقوبة كانت العقوبة كفارة لمعصيته وتطهيرا له حتى يلقى الله عز وجل، وما عليه من خطيئة فالابتلاءات والبلايا والمحن من ظلم الظالمين واعتداء المعتدين ومرض ينزل بالإنسان وخوف يحل به إلى غير ذلك من المحن والفتن تكون سببا لتكفير السيئات والمعاصي. يقول: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن لابد أن أتوب أولا من المعصية حتى ترفع عني المصائب. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وإن كانت هذه الآية في سياق آيات نزلت في غزوة أحد لما أصيب المسلمون وتحول النصر إلى تقتيل فيهم واعتداء عليهم حتى اجترأ المشركون على رسول الله، فتشوا في أنفسهم لماذا نزلت بنا هذه المصيبة والنبي بين ظهرانينا. قد أصبتم مثليها، من أين؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وقعتم في أضعافها من المصائب، من المعائب، من العدوان، من المعاصي، حيث أمركم الرسول بلزوم أماكنكم فعصيتم من بعد ما أراكم النصر الذي تحبون. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بما كسبت يداك. فهذا التسلط والظلم والضرب والتشريد عقوبة حلت بي بسبب سيئة ارتكبتها فأريدها أن ترفع، فألجأ إلى الله عز وجل: اللهم ارفع عنا المصائب، وأتخذ الأسباب بالتوبة والإقلاع عن الذنب الذي جلب لي هذه العقوبة. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي بكسبنا الظلم ولى علينا الظالمين، فنتوب نحن من الظلم حتى يرفع الله عز وجل عنا ظلم الظالمين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فهم من بيننا هم ظالمون ونحن ظالمون، نريد أن يرفع عنا ظلمهم فلنرفع نحن ظلمنا أنفسنا، نظلم أنفسنا بالمعاصي التي نرتكبها، ونظلم غيرنا بالاعتداء على حقوقهم، ونتعدى على حقوق الله عز وجل وعلى حدود الله عز وجل. نريد أن ترفع المظالم عنا فلنرد المظالم إلى أهلها ولنرجع عن ظلمنا نحن. فهذا اللفظ صريح في أن الله عز وجل ما سلط الظالمين إلا على من ظلم، ولا ولى المعتدين إلا على من اعتدى على حدود الله. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو آخذ بهذا الكثير كما قال سبحانه: ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. يعفو عن كثير ويؤاخذ على القليل. ومن بين هذه المؤاخذات تسليط الظالمين على معشر الظالمين. فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الظلم، وأن يرفع منا الظلم، وأن يتجاوز عما ظلمناه وعمن ظلمناه، وأن يتجاوز عنا في ظلمنا أنفسنا وظلمنا غيرنا. يقول: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، ينشغل بإصلاح نفسه وبترك الظلم من نفسه وبترك التقصير في حقوق الآخرين من زوجة وولد ومن عمالة أعملها ومن أمور أليها ومن جيران أجاورهم ومن تقصير في عمل وكل إلي ونسب إلي، كل هذا ظلم. ومن تقصير في طاعة من طاعات الله في الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وترك المنكرات من السرقة والكذب والغيبة والنميمة والخمر والربا وقطيعة الرحم والسخرية والاستهزاء والغناء والرقص وغير ذلك من الأمور المنكرة. هذه ظلمات، وهذا ظلم للنفس وللغير، وظلم للبشرية. إذا ارتكبت هذه المظالم فلا ألومن إلا نفسي لو ظلمني من هو أظلم مني، ولو تسلط علي. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله، يعني في الإسرائيليات المتقدمة، أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. وهذا أثر من الإسرائيليات، وهذا كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية، وفي أصل من الأصول، وهو عدم الخروج على الظالمين من الأئمة الجائرين، فإن في هذا الخروج من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وهذا الأثر المذكور عن مالك بن دينار، وهو أحد الزهاد العباد، وإن كان من الإسرائيليات، فقد روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، معنى هذا الأثر، ولكنه لا يثبت مرفوعا، ولكن ثبت بسند صحيح عن مالك بن مغول قال: كان في زبور داود: إني أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسبهم، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يرفع الظلم عنا وأن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا وأن يؤمننا من الفتن وأن يجير بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم وأن يجعل الدائرة عليهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد